بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد أيها الأحبة، فمن هذا اليوم ومن هذا الدرس بإذن الله نبدأ مع جزء تبارك، وكما قلت في الدروس الماضية سنبدأ مع سورة المرسلات. هذه السورة أحبة الكرام سورة عجيبة قوية الملامح، عنيفة المشاهد، شديدة الإيقاع، كأنها سياط لاذعة من نار، وهي توقف القلب وقفة محاكمة رهيبة، حيث يواجه الكافر سيلا من الاستفهامات والاستنكارات والتهديد، تنفذ إليه كالسهام المسنونة. هذه السورة تكرر فيها قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. تتوالى مقاطع السورة العشرة أو تزيد، تتوالى مقاطع السورة وفواصلها سريعة قصيرة عنيفة متعددة القوافي، كل مقطع بقافية، وقد تتكرر القافية مرة أخرى. هذه السورة تهز القلب والوجدان كما ذكرت، خوفا ورهبة ورغبة، ولذلك ختمها بهذه الآية العظيمة: فبأي حديث بعده يؤمنون. والقرآن له طريقته الخاصة بعرض مشاهده وغاياته وأساليبه، فمرة يأتي بهذه السيرة وبهذه الصيغة، أي الصيغة الشديدة المتلاحقة القوية، ومرة يأتي في إطار الهدوء والرحمة والحنان والإيواء كما في سورة والضحى والليل إذا سجى، وفي سور أخرى تكون أشد وقعا كما نجد في سورة العاديات، عندما نجد هذه الآيات القوية ونلحظ هذا الغبار المثير: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. لعلنا عندما نستمع إلى السورة نواصل بعد ذلك ما فيها من مشاهد ومن عظات وعبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين، إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فراتا، ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون.
نعم، فبأي حديث بعده يؤمنون. هذه المقاطع وهذه السورة بمقاطعها المتناسقة المترادفة المتلاحقة، كل مقطع يمثل جولة مستقلة يؤكد بعضها بعضا. فنجد في الجولة الأولى هذا المشهد في الانقلاب الكوني الذي مر معنا في السورة مرارا، في سورة التكوير والانفطار وغيرها. نجد هذا المشهد: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. وتأتي الجولة الثانية تبين مصارع الغابرين وما تشير إليه من سنن الله جل وعلا الماضية من قدم الزمان، من عهد نوح عليه السلام وما بعده. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. يعود مرة أخرى بنا إلى النشأة الأولى وإلى في المقطع الثالث: ألم نخلقكم من ماء مهين. ثم تأتي الجولة الرابعة يبين هذه الأرض التي جعلها الله لنا نعمة، جعلها لنا كفاتة، أي تضم الجميع أحياء وأمواتا. وتأتي الجولة الخامسة تبكيت للكافرين، تبكيت لهؤلاء المكذبين، فتبين لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. أصبحوا أمام الحقيقة الآن، ما كانوا يكذبونه في الدنيا ها هم الآن يقال لهم انطلقوا انطلاق إجبار لا انطلاق اختيار. إذا كان لهم اختيار في الدنيا فكذبوا، فإنهم في الآخرة هنا لا خيار لهم. انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. والجولة السادسة والسابعة متقاربتان، فهي أيضا استطراد مع موقف المكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هؤلاء الذين ملأوا الأرض فخابا وكذبا وتدليسا وظلما، يأتي اليوم الذي فيه لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وفي الجولة الثامنة البشرى لنا وللمتقين عموما: إن المتقين في ظلال وعيون. ظلال ذكره للكفار وهو خداع، كانوا يخادعون فيقال لهم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. أما المؤمنون فإنهم يقول الله جل وعلا لهم: إن المتقين في ظلال وعيون. إنها ظلال حقيقية وليست كظلال الكفار الذي من الدخان. والجولة التاسعة كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، والعاشرة وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويأتي الختام فبأي حديث بعده يؤمنون. قطعا من لم يؤمن بالقرآن فلن يؤمن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعود مرة أخرى إلى أول السورة ومع مقاطعها حسب ما يتيسر بإذن الله من هذا الوقت. السورة تبني قضية الإيمان بالله وباليوم الآخر، فهو ركن أساس، كما أننا نعلم أن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهو حديث عن اليوم الآخر الذي يكذب به المشركون. قد يتساءل البعض لماذا هذا التركيز الشديد على قضية اليوم الآخر في عدد من السور في سور القرآن، أخذ حيزاً عظيماً بالسور المكية؟ لأن المجتمع الذي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون البعث، ولذلك يكون الحديث مع كل فئة بما يناسبهم، كما مر معنا في مناسبة سابقة: إذا جئت لبلد فاسأل عن عادات الناس وعن أخلاقهم وعن معاملاتهم، فحدثهم بما يقربهم إلى الله. نعم، قضية التوحيد هو الأساس، ولكنه يتفرع عن ذلك قضايا كبرى، كما أشرنا إلى ذلك في يوم الجمعة في صحيح مسلم: أن يتحدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلذلك من سمات الداعية أنه إذا جاء إلى بلد يسأل ماذا يحتاج إليه هذا البلد. ولهذا نجد أن كل نبي من الأنبياء تحدث عن التوحيد، ولكنه أيضا تحدث عن أمور أخرى المجتمع في ذاك الوقت كان بأمس الحاجة إليها. ولذلك كان لكل نبي معجزة تناسبه وتناسب قومه، وهكذا كان. ولذلك لما كان السحر هو الشائع في عهد فرعون، أرسل موسى عليه السلام بآيات تقضي على هذا السحر في قضية العصا وقضية اليد وما جاء بعدهما. وشعيب يأتي إلى قوم يطففون المكاييل والموازين، فيأتي التركيز بعد دعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا على القيام بقضية إيثاء المكاييل والموازين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم كانوا يكذبون بالبعث ويقولون إنه لا حياة بعد هذه الحياة، كان اعتقادا رئيسا في اعتقادهم، فجاء القرآن كثيرا يركز على هذه القضية. وثانيا لأنه بدون الإيمان بحقيقة البعث لن يعمل الإنسان، يعمل لماذا؟ لكنه عندما يؤمن بالبعث والنشور، عندما يؤمن باليوم الآخر، فإن هذا يدفعه إلى العمل الجاد وإلى قصر الحياة. تمتعوا، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هذه حقيقة مهمة جدا. ولذلك يحدثني قبل أيام أحد الأحبة الذين يعملون في مستشفى الأمل، وتعرفون أن مستشفى الأمل أكثر من يأتيه من هم أصحاب المخدرات وأمثالها، عفانا الله وإياكم. يقول: والله إننا أحيانا نعطي الرجل الواحد من المدمنين آية واحدة فتكون سببا لهدايته، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يقول: جاءني شخص كان مسرفا على نفسه في المعاصي، وكان شديدا، لم يقف على المخدرات فقط، والمخدرات تجر إلى مآس عظيمة. فقلت له: اقرأ آية واحدة فقط. يقول: لم يسمع مني. قلت له: وقد كتبتها له بورقة، سأذهب اقرأها وآتي إليك. يقول: فلما قرأها قال: اجلس. يقول: فكانت سببا لهدايته. فما هي؟ فأرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون؟ قال: اجلس. نعم، إن متعناهم سنين في لهوهم، في عبثهم، في مخدراتهم، في معاصيهم، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أهو يوم الآخر، ما أغنى عنهم ولن يغني عنهم ما كانوا يمتعون قبل. فإذا هذا هو القرآن بسره. ولذلك كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فإذا سورة المرسلات سورة عظيمة، يكفي أن نقرأها بمثل هذا الصوت الذي استمعنا إليه، نقرأها على بعض الناس وتكون زاجرة له، واعظة مؤثرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها في صلاته، بل إنه ورد في حديث عن ابن عباس اختلف العلماء في تصحيحه وبعضهم صححه وحسنه، قال أبو بكر: يا رسول الله ما شيبك؟ قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هكذا، وكل هذه تعاني وتركز على اليوم الآخر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها بقلب واع وبحضور قلب، فهكذا يجب نحن أن نكون. هذه السورة نزلت في مكة، هذا هو القول الصحيح، قيل إلا قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أنها نزلت بالمدينة، ولكن هذا قول ضعيف، لأن السورة نزلت جميعا في مكة. أما قولهم أنها نزلت في حكم من أحكام الشرع والأحكام الشرعية نزلت في مكة في المدينة، نقول لا، إن الصلاة كانت موجودة أيضا حتى في مكة، وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء كما تعلمون، فأوحلها الله له مباشرة. فالصحيح إذن أن السورة مكية، ولهذا وعدد آياتها هي 50 آية، وكما قلنا إنها تركز على قضية اليوم الآخر وما يقع بعد ذلك. أغراضها مرة أخرى كما أشرت إليه في المقاطع السابقة، فهي تركز على وقوع البعث بعد فناء الدنيا، ووصف بعض أشراطها في طمس النجوم وانشقاق السماء وغير ذلك، وتسيير الجبال ونصف الجبال، وهي تؤكد على إعادة الخلق مرة أخرى، ووعيد لمن ينكر ذلك، وتعرض بعذابهم في الدنيا وفي الآخرة، ومع ذلك تبين جزاء المؤمنين وما أعد الله جل وعلا لهم. إذن هذه هي السورة. مرة أخرى نبدأ مع تفاصيلها: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا. الآيات أقسم الله جل وعلا بالمرسلات. ما هي المرسلات؟ على قولين للعلماء، القول الأشهر أنهم الملائكة، فنأتي والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، كلها في الملائكة. وقيل إنها في الرياح، وقال بعض العلماء لا يمنع ولا يتعارض أن تكون في الملائكة وفي الرياح، فهو وصف ينطبق عليهم جميعا. نعم، والمرسلات قسم بها عرفا، أي تأتي بما عرف أو بالمعروف كما قال بعض العلماء. والمرسلات عرفا أي أنها تأتي بالمعروف لا بالمنكر وحاشاهم. فالعاصفات عصفا أي تعصف بما يحدث، ولهذا حملها بعض على الرياح لهذه الآية. والناشرات نشرا أي تنشر الخير وتسوق الخير وتوحي به إلى الأنبياء. فالفارقات فرقا أي تفرق بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرى، فما تأتي به الملائكة لأنبياء الله جل وعلا هو ذكر للمتقين، إما إعذارا وإما إنذارا، إنما توعدون لواقع. هذا هو جواب القسم. بعد هذه الأقسام العظيمة التي أقسم الله جل وعلا بها يأتي قوله تعالى: إنما توعدون لواقع. متى يا رب؟ متى يكون؟ بدأ يذكر لنا هذه الحقائق التي تتكررت بصور متعددة. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. ويل وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. تكرر في هذه السورة ويل يومئذ للمكذبين 10 مرات، أي وردت 11 مرة، فالمرة الأولى ثم نقول تكررت 10 مرات، وليس كما يقول بعض تكررت 11 مرة. التكرار يكون لما سبق، فسبقت هذه الآية ثم تكررت 10 مرات. هنا تذكرني قصة حدثني بها أحد كبار مشايخنا، أسأل الله أن يحسن لنا وله الخاتم، قبل سنوات. قال: جاء رجل زنديق وقال إن القرآن فيه تكرار ويحتاج إلى شيء من الاختصار. قالوا: كيف؟ قال: مثلا في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 31 مرة، يكفي واحدة. وفي سورة المرسلات: فويل يومئذ للمكذب، ويل يومئذ للمكذبين، وردت 11 مرة، فيكفى بواحدة. وهكذا، لأن عدد من السور كما تعلمون تتكرر فيها بعض الآيات كما في سورة الشعراء وغيرها. فبلغ الوالي في ذلك الوقت قول هذا الزنديق فناداه قال هل صحيح ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك؟ فذكر له ما بلغ قال صحيح. قال له لما؟ قال متكررة، ولو اختصرنا القرآن لكان أسهل بالحفظ، إلى غير ذلك من سفسطة يذكره. قال جيد، لكن نحن نحتاج إلى اختصار من نوع آخر قبل أن تبدأ بمشروعك. فقال له أنت عندك يدان تكفي واحدة، فقطع يده. قال اقطع يده. عندك عينان، فقال أمر بقلع واحدة. عندك رجلان، فأمر بقطع رجل. عندك إذنان، فقطع. وهكذا يأمر واحدة تلو الأخرى، يقول يكفي واحدة حتى انتهى ثم قتله. نعم، هكذا ما ينفع مع الزنادقة إلا مثل هذا الأمر. ولو أن الزنادقة في عصرنا اليوم وجدوا مثل هذا الوالي الذي فعلا يعاقبهم، وإلا قبل أيام، أربعة أيام وخمسة والأسبوع الماضي لقبله، كاتب صحفي ينكر الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري في المتفق عليه مما أجمعت عليه الأمة، لماذا ينكرها؟ يقول لأنها تخالف المعقول، تخالف الأدلة التي ثبتت كحديث الذباب أو أبوال الإبل وغير ذلك، ويكتب في صحيفة سيارة معروفة ولا يتعرض لمساءلة ولا إلى غير ذلك. وهذا أشد خطورة، الذي يفعل ذلك ممن يستبيح الدماء مع خطورة من يستبيح الدماء. فهؤلاء لو وجدوا من يؤدبهم وهم كثير لكثرهم الله لما فعلوا ذلك. فلذلك هؤلاء يحتاجون إلى وقفة حازمة عندما يعبثون بالنصوص ونصوص الوحي ويتطاولون عليها، يحتاجون إلى من فعلا يؤدبهم تأديبا يردعهم ويوقفهم عند حدهم. بعد ذلك أيها الأحبة، فيأتي والمرسلات عرفا، فالله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة بالمعروف، وأرسل أيضا الرياح بالخير، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. نعم، فهي الرياح والملائكة كلهم يأتون بالخير، إنما توعدون لواقع، كما بينا أن هذا حقيقة سيقع يوم القيامة. ولهذا يقول الإمام الشنقيطي المقسم عليه هو يوم القيامة وهم مكذبون به، وهذا من ما ذكره من أدلة البعث والنشور. ثم تأتي الملائكة بالبيان، فإذا النجوم فإنما توعدون لواقع. هنا سيسأل سائل سيقول إنه في بعض الآيات قال الله جل وعلا وإذا الجبال سيرت، وهنا قال وإذا الجبال نسفت، هل هناك تعارض؟ أطلاقا، إنما هو وصف لشيء واحد بعدة أحوال. فالجبال، ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، أي يذر الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فقالوا إنها تقلع ثم تسير كالعهن المنفوش كما بين الله جل وعلا في سورة أخرى، إذن لا تعارض بينها. وإذا الرسل أقتت، هذه السورة في أكثر من موضع ركزت على دقة التوقيت، فكل شيء مقدر وبدقة متناهية، وهي رسالة لنا لضبط أوقاتنا وضبط أعمالنا وترتيب أعمالنا. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. كثير من الناس يعيش الفوضى في حياته، لا يعرف انضباطا لا في عمله ولا في وقته، ويمضي عمره وقل أن يستفيد من هذا العمر، فيندم بعد ذلك وكان أمره فرطا. ولذلك ليوم الفصل، يوم الفصل بين الحق والباطل، وبين الكافر والمؤمن، وبين المحسن والمسيء، وبين الظالم والمظلوم. عزاء للمؤمن، عزاء للمؤمن الصابر إذا أصيب بمظلمة ولم يستطع أن يرفع مظلمته، فسيأتي يوم الفصل، سيأتي الذي ينال حقه بإذن الله دون ظلم من الحكم العدل من الله جل وعلا ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. قال ابن عاشور والفصل تمييز الحق من الباطل بالقضاء والجزاء إذ بذلك يزول الالتباس والاشتباه والتمويه الذي كان لأهل الضلالة في الدنيا، فإنهم في الدنيا يلبسون ولا تلبس الحق بالباطل، يكذبون، يغيرون، يخدعون الناس، لكن يوم القيامة لا مجال لذلك أبدا. نعم، هنا وما أدراك للتهويل ما يوم الفصل. ثم ويل يومئذ للمكذبين، إنه يوم عظيم والله. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. وهكذا تتكرر هذه الآيات في سور، وهكذا الخطيب أن يكرر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الله بأساليب متعددة. قصة موسى عليه السلام وردت في القرآن عشرات المرات، لماذا؟ في كل مرة تعرض بسورة، لقرب العهد بين عهد موسى ومحمد نسبيا، وللتشابه أيضا بذلك، فتعرض مرة بالتفصيل كما في سورة القصص، وتعرض مرة أخرى بالإيجاز كما في سورة النازعات، وهكذا. فالداعية إلى الله يستفيد من أسلوب القرآن في طريقة العرض وطريقة التعليم وتنبيه الناس، هكذا يبين الله جل وعلا. ولذلك من هذا المقطع نقف مع بعض الفوائد. بديع أسلوب القرآن في التنوع في الاستدلال على يوم القيامة، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، أي عددنا الأساليب في الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. لماذا؟ أحبتي، قد يقول قائل كيف؟ تأتي لبعض الأخوة وتقول له هل نصحت فلان؟ قال نصحت ولم يستفد. طيب هل كررت ذلك؟ قال لا. جاء بعض طلاب العلم لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فذكروا له منكرا واقعا ويطالبون بتغييره، فقال الشيخ سأحاول سأبذل جهدي وأنتم أبذلوا جهد اكتبوا. قالوا يا شيخ كتبنا. قال كم كتبتم؟ قالوا مرة أو مرتين. قال أنا أحيانا أكتب في المنكر الواحد للمسؤولين قرابة 50 كتابا، 50 مرة يكتب في المنكر الواحد ولا ييأس. لعل لما تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أردت من هذا في بيتك، البعض يأتينا ويقول أبي على منكر، أقول له انصحه بالأسلوب المناسب. قال نصحته. كم مرة نصحته؟ وهل نصحك له كان أسلوبا مناسبا؟ ربما نصح البعض يكون أسلوبا منفرا. قد يجد البعض من أخيه، من جاره، من قريبه، ممن يعز عليه، من مسلم منكرا عظيما. حاول، كرر، عدد الأساليب. إذا كان الله جل وعلا وهو يعظ الناس يعظ خلقه لم يكتفي بمرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثا، بل قد يصل في الموضوع الواحد إلى 50 مرة أو أكثر في القرآن، يتكرر في القرآن بأساليب متعددة وهو في موضوع واحد. فإذا نحن لما نكتفي بمرة أو مرتين كما يدعي البعض؟ لماذا لا نحاول؟ العجيب أن البعض إذا كان له مطلب من مطالب الدنيا فتجد يحاول مرة ومرتين، ويبحث عن الواسطات، ويبحث عن الشفاعات، ويختار الأوقات، وإذا جاءت فرصة لم يضيعها لأمر دنيا، وقد يكون من حقه ذلك. لماذا لا يكون إذن في أمور الدين أن يصبر؟ إلا الذين، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن الحق يحتاج إلى تواصي، وليس فقط بالصبر، إلى تواصي بالصبر، إذن يحتاج إلى تكرار. فهكذا القرآن يكرر مثل هذا الأمر. أيضا نجد المناسبة بين القسم والمقسم به. أيضا الرياح تكون، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فالريح تكون عذابا. نعم، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أما الرياح فهي رحمة كما ورد في القرآن. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله إذا هبت أن يجعلها رياحا ولا يجعلها ريحا، لأن الريح إذا جاءت قد تكون عذابا، فاسأل الله أن يجعلها رياح مبشرات، والرياح مبشرات. وهذا لفتة تدبرية في سياق الريح والرياح أيضا. أسلوب القرآن في ذلك عجيب. ثم بدأ مع مقطع آخر: ألم نهلك الأولين، يقول لهؤلاء. وهذا أسلوب أيها الأخوة مرة أخرى بعدما بيّنت أسلوب التكرار، أسلوب الحوار، السؤال والجواب. كثير منا أيضا ينقص هذا الأسلوب، وتلاحظون أنني أركز على هذا المعنى كثيرا، على أسلوب الحوار، خاصة اليوم مع الانفتاح الإعلامي. قد لا يستطيع الداعية، بل لا يستطيع أن يسيطر على الناس. لست، يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر، إنما أنت فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليهم بمسيطر، فغير باب أولى. لست مسيطرا على أقرب الناس إليه. إذا ما هو الأدب؟ هو الحوار. الحوار له أساليب، له طرق، له وسائل، له نظام. فتجد وهو مخاطبة العقل بإقناع: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الحوار له مواصفاته، أيضا له أهله. ليس كل الناس يستطيع الحوار. أحيانا تحاور شخصا من أجل الذين معه، لأن البعض قد ينخدع، يخدعهم من لديه بيان أو فصاحة أو لسان، فيكون من الحكمة أن تحاور هذا المرء لهداية من معه، بمعنى أنك حتى لو أيست من هدايته فإنه يكون سببا لهداية من معه. فالحوار له طرقه وأساليبه، ومن يسأل الله يوفقه وليحرص على ذلك. لنحاور، اسمحوا لي أقول لنحاور أنفسنا، ليبدأ الإنسان يحاور نفسه. أحيانا يشتكل عليك أمر، يكون عليك اشتباه، حاور نفسك. نعم، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا، أي أنت مع نفسك تقوم بذلك. الحوار مع أقرب الناس إليك، الهدوء في أسلوب الحوار، ليس بالشدة كما يفعل البعض. وقلتم، واسمحوا لي على التكرار، أحيانا مما وجدته في متابعتي لأساليب الحوارات بين بعض الناس، رأيت غالبا أنه إذا بدأ المتحاوران ثم بدأ يرتفع صوت أحدهما، فهي دليل على نقص حجته، لأنه بنقص حجته يريد أن يعوض ذلك برفع صوته. بينما تجد صاحب الحجة والبيان هادئ، مطمئن، واثق. ولهذا أيضا لفته أيضا من أساليب الحوار ألا تحول إلى قضية شخصية. كم بدأ الحوار من أجل حق وانتهى إلى قضية شخصية، مع كل أسف، حتى يبدأ الطعن في الشخص، وربما يصل إلى نسبه وأصله وبلده، وهو لا دخل له في الموضوع. الحوار له أساليبه، وهو موضوع مستقل، ليس هذا مكان إشارة. لكن لاحظوا، الله جل وعلا الذي خلقنا وهو القادر سبحانه وتعالى قادر على إهلاك هؤلاء جميعا كما بيّن هنا، لكن يحاور، يبين لهم، يكرر: ألم نهلك الأولين؟ يا كفار قريش، ألا تبتعدون؟ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ كذلك نفعل بالمجرمين. الوقفة هنا أحبة الكرام، ألم نهلك الأولين؟ قالوا نوح وعاد وثمود، ثم نتبعهم الآخرين وهم قوم لوط وشعيب ومن بعدهم، وقوم موسى. ثم نتبعهم يقول جل وعلا: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. وهذه الآية عظيمة لنا، والله عظيمة، وفرحت بها كثيرا. اطمئنوا يا أحبات الكرام، المجرمون كثير، والطاغون كثير، والباغون كثير. كنت بالأمس أستمع لأحد الأخوة من اليمن يبين لي ما حدث في اليمن، ومع مجموعة من طلاب العلم، فبين ما يحدث في اليمن ومن أسباب ما توصى إليه الأمر من مكر كبار من أناس كانوا يملكون القرار هناك، خداع وكذب. وكم من هؤلاء الظالمين كان يمارس هذا الخداع. فنقول لهم: ألم نهلك، يقول الله جل وعلا: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخر كذلك نفعل بالمجرمين. وفعلها الله جل وعلا بكفار قريش في بدر، ولذلك كان الشيطان أذل وأحقر وهرب من المعركة، وهو الذي قادهم إليها لما رأى من العذاب. ولما أوقوا بالقليب يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام: هل رأيتم ما وعدكم ربكم؟ فقد رأيت ما وعدني ربي. قالوا: يا رسول الله، تخاطب أناسا وقد جيفوا، أصبحوا جيفا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يعني هم يسمعون مني هذا الكلام أكثر مما تسمعون أنتم. نعم، صدقوا الله. فيقول: رعدني ربي بالنصر، وتحقق في بدر. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ نعم. ونقول اليوم: اطمئنوا، مهما بغى الباغي لا يغرنك تقلبهم في البلاد، مهما حاول الظالمون ينتهون. أين أناس قبل 10 سنوات، 8 سنوات، 5 سنوات كانوا ملء السمع والبصر من الطغيان والظلم والجبروت؟ أين هم؟ أين هم؟ تأملوا أيها الأخوة، منهم من هو شريد الآن مطارد، لا يظهر أبدا خائفا على نفسه، وكان مجرما ظالما باغيا. أين من يتخفى منه ويخفى منه الناس الشعوب وهو سجين؟ أين من أهلك وقتل وكان 40 سنة يمارس الطغيان والظلم والكفر الصراح؟ أين هم؟ ذهبوا وسيذهب آخرون. فثقوا أيها الأخوة بوعد الله جل وعلا. هذه الآية مسلية لنا، مسلية للمؤمنين. هذا التداعي الذي ترونه من الظالمين من أمريكا وغيرها، من اليهود في فلسطين، من المجوس في إيران، من أمريكا والغرب على هذه الأمة، اطمئنوا. نقول لهم: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. لكن لا نستعجل، فالله حكيم وقدر الأمور بمقادير، هو الذي يعلمها سبحانه وتعالى. فلنحرص على حسن الظن بالله جل وعلا عندما نرى مثل هذه الآيات. سؤال يسير أو لفتة يسيرة: ألم نهلك الأولين؟ لو جاء واحد وسأل شخص قال: فلان فقدته من المصلين، فقال له الذي يجيبه: هلك، يعني مات، لغضب. كيف تقول هلك؟ أليس الإهلاك للكفار؟ نقول لا. في سورة غافر يقول الله جل وعلا: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. نعم، إلى أن قال: فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فوصف الله جل وعلا ذهاب يوسف عليه السلام، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم، على لسان هذا الرجل المؤمن: فلما هلك. فالهلاك هو الموت. نعم، الناس تعودوا على أنهم يصفون الهلاك للكفار والموت للجميع، ولكن أقول لو حدث لا نتشدد في إنكاره، والأولى ألا يستخدم حتى لا يقع الإنسان في لبس. إذن هذا معنى مهم جدا. يقول في الاتعاظ قصة بن ساعدة الأيادي، وهو شاعر عجيب: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر. هذا قبل البعثة قال هذه الأبيات. نعم، وكان التوحيد موجود عند ورقة وغيره. أعيد، يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فكلنا صائر إلى ذلك. ثم يقول جل وعلا ذلك أمام هذا الطغيان والكفر والاستكبار: ألم نخلقكم من ماء مهين؟ يا أبا جهل، يا أمية بن خلف، يا فلان يا فلان يا فلان، بكفركم واستكباركم وطغيانكم ألم نخلقكم من ماء مهين؟ مهين، حقير، ذليل، نطفة. ثم جعلناه في قرار، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ثم ذكر لنا ذلك إلى آخر هذه الآيات. عندما يتذكر الإنسان أصل خلقته كيف يستكبر؟ ولذلك جاء أحد المستكبرين من الولاة وقال لأحد السلف، وقد رأى أن هذا الرجل السلف لم يبال به، لم يهش له، فقال: أما عرفتني؟ قال: بلى أعرفك. قال: من أنا؟ يريد يقول: أنت الوالي فلان، أنت الزعيم فلان، أنت أنت. قال: أنت كنت نطفة مذرة ونهايتك جيفة قذرة وبينهما تحمل العذرة. وش الإنسان بدايته ونهايته وقوته؟ لماذا يستكبر؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ نعم. ولذلك هكذا نقول للمتكبرين: إذا وجدت متكبرا أعده إلى أصل خلقته. ألم نخلقكم من ماء مهين كما بين الله جل وعلا. ويل للمكذبين. إلى بعد ذلك قال: ألم نجعل الأرض كفاتا؟ كفاتا هي التي تجمع وتضم أحياء وأمواتا، أي تضمنا الآن الدنيا في الأرض، في البيوت، في القصور، وفي بعد الموت في القبور. استنبط منها العلماء فوائد جميلة جدا، فقالوا من قضية هذه الدور والقبور أنها كفاتة تضم القبور. استنبط منها بعض العلماء أن السارق إذا سرق كفن الميت من القبر تقطع يده. قيل لربيعة وقد قال بهذا القول، وربيعة هو شيخ الإمام مالك: لماذا تقطع يده؟ حفر القبر بعد، وتعرفون حالة الجوع والفقر. أنا استغرب هذا الأمر أيها الأخوة، ربما لو سألنا بعض أجدادنا لحدثونا بشيء من ذلك، وهو موجود. كان في التاريخ ناس يعرفون بسرقة الأكفان، ينتظرون ميتا يدفن، فإذا جاء الليل نبشوا قبره وأخذوا الكفن وباعوه، لأن الناس كانوا في حالة نحن الحمد لله لا نعرفها. فقيل للربيعة وقد أفتى بقطع يد السارق إذا سرق الكفن، لما؟ قال: لكل شيء حرز، ومن سرق شيئا من حرزه فإنه تقطع يده، والقبر حرز للميت، لقوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فهذه المسألة الأولى. أيضا كما بين الله في قصة ابن آدم، ما هو أول قتيل في الأرض، ماذا يعلم؟ لا يدري ماذا يفعل به، لكن لما رأى الغراب، أرسل الله الغراب ورآه يدفن غرابا آخر، قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فدفنه فأصبح من النادمين. المسألة الثالثة أن هذا الدفن أحيانا، لاحظوا، وقد ثبت فيه عبر نصراني، أو عفوا، رجل أسلم وأصبح من كتاب الوحي، أي وصل من إسلامه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كتاب الوحي، طبعا لقلة الكتاب في ذلك الوقت، لا يعني أنه أفضل الموجود. ثم تنصر والعياذ بالله وهرب إلى النصارى، ارتد وهرب إلى النصارى. فلما مات أرادوا دفنه فوضعوه في القبر فلفظته الأرض، هذا الحديث صحيح لمسلم وغيره. ثم أعادوا دفنه في القبر فلفظته الأرض، تكرر هذا الأمر عدة مرات فتركوه للهوام والاستباع، يعني حتى الأرض رفضت أن تقبل هذا الرجل الذي خان الله ورسوله، وقد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الوحي إلى أن يلحق يرتد ويلحق بالنصارى. وهذه عبرة وعظة. لكنني أنبه، كثر القصاص في هذا الزمن وقبل ذلك، وبدأوا يذكرون في قضايا تحدث في القبور فيها كذب. أنا لا أقول إن كل ما يحدث كذب، يأتيك من يقول أن شخص جاءوا به للحرم ليصلوا عليه، وعندما أرادوا أن يدخلوا به للحرم اعترض الناس فما استطاعوا أن يدخلوا به وحاولوا ما استطاعوا. شخص آخر يقول: رأيت في القبر حدث كذا وكذا، وهلم جرى. أنا لا أنكر كل شيء إذا ثبت بأدلته وبراهين، كما هذا الحدث الذي حدث في قصة صحيح مسلم، لكن هؤلاء القصاص يحدث منهم ماذا؟ من أجل يقولون تخويف الناس. وأذكر قصة حدثت في مسجد من المساجد كما نقل لي أحد الأخوة، يقول: قام واحد من هؤلاء القصاص وقال: كنا في المقبرة وحدث كذا وكذا، من هذه القصص، إن وجدنا حية في القبر، أو أنه اشتعلت به النار، وأراد من الحماس ورأى تفاعل الناس معه أن يؤكد القصة وقال فلان يشهد فأشار إليه وفلان كان معنا فقام الرجل وقال نعم كنت معه يكذب ما صار شيء ما دام طلب شهادتي فهو يكذب لما خرج قال ليش كذبتني قال لماذا تكذب قال أردت أن أعظ الناس أردت خوف قال خوفهم بالحق لا تخوفهم في الباطل وتجعلني شاهد أيضا على كذبك فما يسمى بالقصاص قديم وهذا موضوع يجب أن ننتبه يا أخوان لبعض القصص التي تروى الآن الآن تروى في الانترنت وغيرها قصص غير هذا الموضوع ما يقبلها العقل وليس المنطق وليس عليها دليل نحن لو ثبتت بالدليل لا إشكال وتجد الناس يتناولونها وهي غريبة جدا فترد القصة لغرابتها إلا إذا ثبتت بالأدلة والبرهان اليوم تسمع من القصص الغريبة وتتداولها الناس بل تجد الأحاديث المكذوبة وهذا قديم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا نصدق كل شيء حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإذا نرجع هذا إلى موضوع ألم نجعل الأرض كفاتا كما بيّن الله جل وعلا أيضا من أحكام أخذ بعض العلماء من قضية ألم نجعل الأرض كفاتا أنه يجب دفن الميت سؤال هل يجب أن ندفن كل شيء من الإنسان أظافره شعره الصحيح أن هذه الأشياء التي ورد الشرع بتخلية الإنسان منها كشعره وأظافره لا كرامة لها فلا تدفن وبأي مكان ترمى لأنني لاحظت وجدت أن البعض قال كل شيء من الإنسان يجب أن يدفن نقول لا إنما يدفن الإنسان أو طيب سؤال فرعي لو إنسان قطعت يده كما يحدث بسبب الأمراض أو حادثة هل تصلى عليها تكفن لا قالوا ما لا تستقيم فيه الروح فلا يصلى عليه ولا يكفن ولا يصلى تدفن فقط إذا وجدت اليد تدفن فقط هذه كلها معاني سريعة من أجل أن نتنبأ أما ما عدا ذلك فإذا كان الإنسان في البحر طبعا هذا سابقا وقد يحدث ولم يجدوا فرصة وخافوا من تعفن الجثة ماذا يفعلون قالوا يضعون معها شيء يثقلها وترمى في البحر لكن عند الوثنيين كالهند يحرقون الميت كما تعلمون وهناك عادات كثيرة وعند الروس أيضا عند الفرس المجوس أقصد عندهم شيء من ذلك وأكرمنا الله جل وعلا بهذا الدفن ننتقل بعد ذلك إلى مقطع جديد انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب حقيقة هذا قل مشهد يهز يقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون لكنه أمر بالإجبار في الدنيا يؤمر الإنسان ليس إجبارا أي له الاختيار لكن يعاقب على ذلك أو يجازى أما يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب قالوا هذا من دخان النار وتعرفون الدخان إذا ارتفع انقسم لو تأملت الدخان إذا كان كثيفا كمثل حالة احتراق ماذا يحدث يرتفع في السماء ثم يتقطع فهو يرتفع فالمشركون كانوا في شدة الحر والهم يرون هذا الظلال الدخان يفرحون به فيذهبون من أجل أن يستظلوا به يقال لهم تهكما وسخرية بهم وعذابا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ينفعكم بشيء مقابل ما كانوا يتنعمون به في الدنيا ويستخدمون نعم الله جل وعلا في معاصيه فيقال لهم هذا يوم القيامة انطلقوا لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر القصر قالوا القصور لأن القصور هي المأوى والبيوت هي المأوى فعقابا لهم تأتي هذه الشرر العظيمة التي كأنها القصر الذي كان مأوى يصبح عذابا وهنا ما لفت مهمة تدبرية ذكر العلماء أنه في القرآن عموما وفي هذه السورة خصوصا العذاب على نوعين حسي ومعنوي قالوا والعذاب المعنوي أشد من العذاب الحسي قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون فالإنسان أشد عليه من العذاب أحيانا أنه لا نجاة له من هذا العذاب أما لو كان عنده أمل بأنه ينجو من العذاب أو من المرض خف عليه، فيقول تأتي شرر كالقصر، فعاقبهم بالقصور التي كانوا يتمتعون بها ويعصون الله بها بشرر كالقصر، كأنه جمالة وهي الإبل، لأن العرب كانت تفتخر بالإبل، فقال هذا هو وصفها، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وفي قراءة أخرى طبعا ويل يومئذ كذب، هذا يوم لا ينطقون. تصور هؤلاء بفصاحتهم وكذبهم وخطبهم وتدجيلهم وتدليسهم ولبسهم الحق بالباطل، هذا يوم لا ينطقون، يوم القيامة لا ينطقون أبدا، ولا يؤذن لهم بالنطق فيعتذرون، حتى الاعتذار لا يؤذن لهم. أي حالة هذه يا أخوة؟ انظروا كيف مع هؤلاء. انقل الذكر لمن تترون من يكذب الله ورسوله، لبعض الملحدين الآن، لبعض الذين يبثون الشبه كما قلت لكم، لأولئك الذين يكذبون بالله ورسوله، لبعض الملحدين بفصاحتهم ووسائل إعلامهم وقنواتهم الفضائية وفي صحفهم ومجلاتهم، يوم القيامة لا ينطقون، اطمئنوا، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، تبكيتا وشدة في العذاب. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل، جمعناكم الأولين الذي أشرنا إليه، فصل في كل شيء لإثبات الحق وصاحب الحق وصاحب الباطل. فإن كان لكم كيد فكيدون، إذا كان لكم كيد في الدنيا في الآخرة ما هناك مجال. يقول الله جل وعلا فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين، هم في حالة الضعف والقهر، كل ما ترونها الآن من مشاهد تزول يوم القيامة، يأتي الإنسان فردا قرلا بهما، كائنا من كان في منصبه في ماله في جاهه. حتى تقول عائشة تستغرب رضي الله عنها، يا رسول الله ينظر الرجال للنساء عرات؟ قال يا عائشة الأمر أعظم وأشد، لا يتوفي حال أن ينظر أحد إلى أحد، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فلا يمكن. فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. ثم يأتي بعد ذلك إن المتقين في ظلال وعيون، مشهد عظيم جدا أيها الأخوة، نعم والله إنه مشهد عظيم جدا، بعد ظلال الكفار الذي إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، يأتي الوعد، صلى الله يجعلنا من هؤلاء الذين أعيدهم الله. ويصف أيضا نفس المشهد، يقول الله جل وعلا إن المتقين في ظلال وعيون، لكنها ظلال حقيقية، ليست كظلال الكفار شعب ثلاث شعب، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. قالوا ليس دليلا على تنوع الفواكه، بل هو دليل على تنوع رغباتهم، فكل ما تشتهي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيتشتهون. إذن من الطبيعي أن تتعدد هذه النعم حسب تعدد شهوتك بإذن الله. أسأل الله أن يكرمنا في جنات النعيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. أولئك عقابهم بإجرامهم، وهؤلاء جزاؤهم أيضا بعملهم، لكنه أردفها بآية أخرى، إنا كذلك ما قال نجزي العاملين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين. الاعتبار يا أحبتي، يركز القرآن على هذا المعنى، ليس بكثرة العمل، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، لم يوصف شيء قال العلماء بالكثرة إلا الذكر وما حوله والعلم، قل ربي زدني علما، أما ما عدا ذلك فيوصف بالحسن. قد يكون الإنسان يقوم ركعتين أعظم عند الله جل وعلا من قيام ليلة لم يحضر فيها قلبه ولم يخشع فيها قلبه. كم من الناس يؤدون الصلاة وتسقط عنهم من ناحية الفرض، لكن لا يكتب لهم منها شيء، كما في الحديث الصحيح، لأنه ليس للإنسان إلا ما عقل. ولذلك علينا أن نركز على إحسان العمل، على إحسان العمل وليس على كثرة العمل. نعم إذا كان العمل كثيرا محسنا فنعم. هنا فائدة، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أيهما أفضل في قيام الليل، أن تكثر الركوع والسجود أو تكثر قراءة القرآن؟ فأجاب إجابة عجيبة وله سابق وسبقه كالإمام أحمد وغيره والحسن البصري. يختلف الناس، انظر أين تجد قلبك. دائما يجاوبون بهذا الجواب كالإمام أحمد والحسن، حيث تجد قلبك. إذا كنت تجد قلبك في قراءة القرآن والتدبر والتأثر فأطل القيام. إن كنت تجد حضور قلبك بكثرة السجود والراحة في السجود فأكثر الركوع والسجود. سمعت أحد طلاب العلم يقول: والله إنني أسجد وأجد من اللذة ما لا أجده في شيء حتى تتخدر يداي من لذة تلذذه بالسجود. وبعض الناس قد لا يجد هذه اللذة، يجدها في القراءة، يكرر آية. فهذه قاعدة جميلة في العبادات، حيث تجد قلبك. بل قيل للإمام أحمد وقيل أحد: أين يقف الإنسان في الصف؟ ما قال خلف الإمام. صح السنة تقف أقرب ما تكون إلى الإمام، لكن إذا كنت تجد قلبك في طرف الصف، حضورك طرف الصف أولى من الوسط، فاذهب إلى طرف الصف. قد تحف عوامل معينة يجعل الإنسان أكثر راحة، لأنه يقول له مثلا: لو صليت خلف الإمام ربما هناك من يرقبني ويتابعني وأخشى على نفسي. حيث تجد قلبك. فالله جل وعلا يكتب لنا من الأعمال حسن العمل، أيكم أحسن عمل. ولذلك قال هنا في إنا كذلك نجزي المحسنين. مسألة أخرى أيها الأحبة في موضوع الإحسان، الإحسان الحقيقة أيضا بعض الناس قد يفهم أنه فقط في الصدقة ومساعدة. الإحسان على نوعين: إحسان في العبادة، إحسان في عبادة الله كما بينت قبل قليل. يقول الله جل وعلا: إنا كذلك نجزي المحسنين. لي وقفات مع هذه الآية. أولا إحسان العمل. الإحسان قالوا على نوعين: إحسان في عبادة الله جل وعلا، في مراقبة الله جل وعلا، وأيضا صحة العمل. النوع الثاني وهو الإحسان إلى الناس، إلى عباد الله جل وعلا، بل إلى الخلق عموما. أعظم إحسان تحسن به على إنسان ليس هو الإطعام فقط، ليس هو الإطعام أو مساعدته في مصيبة، هذا لا شك من أعظم الإحسان، لكن ليس هو أعظم. أعظم إحسان أن تنجيه من النار، أن تنجيه من النار بدعوته. إذا كان كافرا تدعوه إلى الإسلام، إذا كان غير ذلك فإنك أيضا تحسن إليه في بيان الحق. لأن كل أسف أن البعض يقصر الإحسان على نوع من أنواع الإحسان. ثالثا، وجدت تركيزا في القرآن على وصف الأنبياء بالإحسان: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يقول عن يوسف وقال عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وصف يوسف في سورة يوسف بالإحسان في 6 مواضع. وصفه ربه جل وعلا وكفى بذلك شرفا. وصفه في السجن الذي رأى الرؤيا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ومن أعظم إحسانه هو الدعوة إلى التوحيد كما تعلمون. وصفه أخوانه وهم لا يعلمون أنه يوسف: إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وهو قال ذلك في الأخير إنه من يقول لما عرفه إخوانه أو عرف نفسه على إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوحي إليه وجاء يقول لخديجة رضي الله عنها: دثروني دثروني زملوني زملوني، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. فماذا حدث؟ ذكرت له عدة صفات من صفات الإحسان. إذن أحبتي، كلنا مأمورنا بالاقتداء بالأنبياء، وكلنا نريد الوقاية من مصارع السوء. ومن أعظم ما يقي من مصارع السوء هو الإحسان إلى الناس. لا أحدثكم فقط عما مضى في التاريخ، أحدثكم عن شواهد ووقائع لا أستطيع أن أذكر أسماءها من علماء ودعاة كان الإحسان بعمومه، الإحسان إلى الناس، العناية بهمومهم، بشجونهم، بتفريج كرباتهم، من أعظم الإحسان. حتى تعلمون أن الرجل الذي غفر له أو المرأة وهي بغي لأنها سقت كلبا، إذا كانت بغي من أسوأ الأعمال، طبعا تابت رأينا أنها لم تتب، والمسقي كلب وغفر له، غفر له هذا الذنب العظيم، لا، لأن في كل كبد ربط له أجر. فنحن نحتاج إلى موضوع الإحسان والحديث فيه يطول، ولي بالمناسبة محاضرة قديمة موجودة في التسجيلات، من أراد مزيد من الاطلاع عليها بعنوان إنا نراك من المحسنين، ولا تزال لها أكثر من 10 سنوات بل أكثر، وهي تطلب أيضا لأنها تناقش هذا الموضوع. والله ستجد يا أخي الكريم أثر الإحسان في نفسك، في أولادك، في أهلك. أعرف من كفل، وذكر من كفل أيتاما وكانت المرأة لا تحمل فحملت، لأن كفلت يتيما. ولو ذهبنا نذكر مثل هذه الأحداث والقصص لطال بنا الزمان. إذن أعطانا الله جل وعلا ما جعل من أعظم الإحسان إخواننا الآن، إخواننا المجاهدين في الشام، في العراق، في فلسطين، في اليمن. الفقر، آخر تقرير قرأته والحق ما شهدت به الأعداء من الأمم المتحدة، 40% يقولون من الشعب اليمني يأكلون الوجبة ولا يملكون الوجبة التي بعدها. إخوانكم في الشام وفي العراق في أحوال، في هذا البرد لا يعلم أحوالهم إلا الله جل وعلا، برد شديد، برد وخوف وجوع. ومعروف أن بلاد الشام أنها بلاد باردة، وهم الآن في العراء ولديهم أطفال يموت من الأطفال. الإحسان إليهم، تفقد أحوالهم، لا تقل لا أستطيع أن أوصل، غير صحيح. تعرف من إخوانك وتأكد وتثبت حتى لا تقع في يد، لأن هناك أناس مع كل أسف لا يتقون الله، قد يكذبون فيه ويستغلون هذه الأزمات ويكذبون على الناس، لكن قد تجد من أخيار الصالحين من يعرف أحدا يوصل له بطانية، طعام، شيء يدفئهم بهذا نوع من الإحسان. الإحسان عظيم كما قلت لكم، الإحسان يطول. ولقال الله جل وعلا إنا كذلك نجزي المحسنين. إذن قف وقفة وتأمل ما نصيب الإحسان من قلبك في عبادتك، ما نصيب خلق الله جل وعلا من إحسانك. ومن أعظم من يحتاج الإحسان أنت، تحسن لنفسك، إلى زوجك، إلى ولدك، إلى أقاربك، إلى والديك، إلى إخوانك، إلى جيرانك، تتفقد أحوالهم، تسأل عنهم، هذا كله من الإحسان. وحقوق الأقربين أولى من غيرها، وآت ذا القربى حقه وأنذر عشيرتك الأقربين، كل هذا إذن هو باب فتح الله لكم، فتح الله لكم. آخر قصة سمعتها من أحد المشايخ كلكم تعرفونه لكن لن أذكره، قبل أسبوع، قبل 4 أيام كان عندي. يقول في الحرم شخص فيه خير، جاءه شخص وقال له أنا أريد أن تدعو لي. قال من دلك علي؟ قال على كل حال يعني الرجل فيه خير وصلاح. قال سأدعو لك لكن لا تحدث عنه. ماذا عندك؟ قال أمي الآن في المستشفى وفيها مرض شديد. يقول فدعا له وأخذ بيده وذهب إلى الملتزم وقال أنا سأدعو وأنت أمن. يقول فدعا لأمه وهو يؤمن ثم قال اذهب وأحسن إلى الناس بكذا وكذا طعام وغيره. يقول فثم ذهب بعد ذلك إلى المستشفى وجاءت التقارير بشفاء أمه. هذا متكرر، أعرف هناك من قد ينكر هذه الحقائق لكن حقائق تكررت. فالإحسان إلى الناس باب فتح الله لنا في الدنيا والآخرة، وهم شيء في الآخرة كما بين الله جل وعلا إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين. إذن ثم بعد ذلك قال كلوا وتمتعوا، بعد قال الكفار كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. خلاص أيام وتنتهون، تستنفذون كل هذا الأمر، كلوا وتمتعوا، يبين الله جل وعلا لهم هذا الأمر، نعم إنكم مجرمون، فهم مجرمون، فكلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. مهما كانت، تأملت في آية ومرت معنا في قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هذا أقصى ما كان يتمناه اليهود والمشركون لو يعمر 1000 عام. هل تعلمون أن هؤلاء الذين نزل في عليهم القرآن في ذلك الوقت لو عمر أحد منهم لو عمر 1000 عام كان مات الآن منذ 400 سنة؟ لو أن من باب لو أن واحد منهم عمر أقصى ما يتمنى، نحن 1400 سنة من نزول القرآن، فيكون مات منذ 400 سنة. إذن هل تستحق الدنيا هذا العناء؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ ليست الزيارة التي تذهب تزور القبر، لا، هو إقامة الإنسان في القبر. والذين نزل عليهم القرآن لهم 1400 سنة وسبقهم أناس آلاف السنين وسيلحقهم آخرون، سماها الله زيارة. الإقامة في القبر زيارة بالنسبة للآخرة، والزيارة معروف أنها قصيرة. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، لا يركعون في الدنيا. ذكر العلماء معنى لطيف، أن المؤمن يجد لذة في ركوعه، يجد لذة في سجوده. كما قلت لكم، يحدثني أحد الأخوة عن شخص توفي يصلي ولا يستطيع أن يسجد على الأرض في آخر حياته، كبير في السن بلغ قرابة 90، يقول والله أشد شيء علي أنني لا أستطيع أن أسجد على الأرض، أمني أهلي أن أسجد في الأرض لكن ما أستطيع. طبعا لا يجوز، البعض ربما يقول نرفع شيئا نسجد عليه، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع على أحد الأشخاص وساد وسجد عليها. لا، صلي حسب حالك، لكن لأنهم كانوا يجدون لذة السجود، يستمتعون بالسجود، فيقول أشد ما علي ليس مرضي ولا كبر سني، هو أنني لا أستطيع أن أسجد على الأرض. هكذا، فإذا وإذا قيل لهم اركعوا لا أركعون، قد كانوا يدعون إلى السجود يومئذ وهم سالمون، أيضا يرفضون في الدنيا، يوم القيامة يعاقبون عقابا شديدا. ويل يومئذ المكذبين. ثم بعد ذلك ختم الله جل وعلا في هذه الآيات، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ نعم والله، بأي حديث بعده يؤمنون؟ بماذا يؤمنون؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.